الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر، والبشارة تطلق على أول خبر يحصل به السرور أو يحصل منه الشرور، والغالب أن تستعمل في البشارة بالخير كهذا الموضع، ولا فبشرهم بعذاب أليم، فتستعمل أيضا البشارة بالشر. فعلى كل تطلق البشارة على أول خبر، على أول خبر. وقيلها بشارة لأنها تؤثر على البشرة، بشرة الوجه، وسواء كانت من قبيل الخير أو من قبيل الشر، فإن التأثير حاصل على بشرة الوجه. فمن أسر بالخبر ظهر ذلك على وجهه، ومن ساءه الخبر أيضا ظهر ذلك على وجهه. فالبشارة قيلها بشارة لأنها تؤثر على البشرة، أي بشرة الوجه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمبشر كما ذكر العلامة السعدي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. والإيمان إذا قرن بالعمل الصالح، نعم، والإيمان إذا قرن بالعمل الصالح، فإما أن يكون من قبيل قرن الإيمان مع الإسلام، أو من ذكر الخاص بعد العام. والإيمان إذا قرن مع الإسلام فالمراد بالإيمان ما كان باطنا في القلب من الاعتقاد والعمل، والإسلام ما كان ظاهرا على الجوارح من قول اللسان وعمل الجوارح. فقرن الإيمان مع العمل الصالح إما أن يكون من هذا القبيل، وإما أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام. وبشر الذين آمنوا، فالإيمان يشمل العمل الصالح، لكن خص العمل الصالح بالذكر لشرفه، كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات وخصت لشرفها. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهما يدخلان في الملائكة، لكن خصهم الله عز وجل بالذكر لشرفهما. فقد يكون من هذا القبيل أن العمل داخل في الإيمان وعطف عليه من باب عطف الخاص على العام، أو من قبيل اقتران الإسلام بالإيمان. والذي مشى عليه العلامة السعدي أنه من هذا القبيل، ولهذا فسر الإيمان بإيمان القلب والعمل بعمل الجوارح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يحتج بذلك على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. نعم، لا يحتج بذلك على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فإنه يقال أن هذا من قبيل العطف الخاص على العام، ولا إشكال حينئذ، فيكون العمل داخل في مسمى الإيمان لكنه خص بالذكر لشرفه، أو يكون هذا وارد عند الاقتران فنفرق بين مسمى الإيمان والعمل الصالح عند الاقتران كما نفرق بين الإيمان والإسلام. أما إذا أطلق الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام، يدخل في ذلك عمل الجوارح، وإذا أطلق الإسلام أيضا دخل فيه الإيمان ما يتعلق بما في القلوب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والمبشر أو البشرى لهؤلاء بشروا بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار. والجنة سميت بذلك لكثرة أشجارها، بحيث أن من دخل فيها استتر واختفى، والجيم والنون يدلان على الخفاء والستر كالجنة والجنين وهكذا. الجن سموا بذلك لستارهم وخفائهم. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال جماعة من العلماء تجري من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، وليس المراد بذلك من تحت أرضها، فإن الأنهار تجري ظاهرة، الأنهار تجري ظاهرة، فيكون قول الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجار تلك الجنان ومن تحت قصورها ونحو ذلك، وليس أنها غائرة، وليس المراد بأنها غائرة في الأرض تجري من تحت أرض الجنة. قال تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اختلف العلماء في المراد بقول الله عز وجل عن أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل، هل المراد بذلك في الدنيا أو المراد بذلك في الجنة؟ فمن أهل العلم ذهب إلى أن المراد بذلك في الدنيا، وأنهم إذا رزقوا بثمرة في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، وأتوا به متشابها فيشبه ثمار الدنيا باعتبار الصورة الظاهرة واللون، والحقائق تختلف والطعم يختلف. فهذا قول جماعة من العلماء أن المراد بذلك في الدنيا من قبل أي في الدنيا. والقول الآخر لأهل العلم أن المراد بذلك في الجنة، أي أنهم يرزقون في الجنة أنواعا من الثمار فيأكلونها، ثم في وقت آخر يؤتى لهم بأنواع شبيهة من حيث اللون والصورة بما أكلوه من قبل، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة قد أكلنا هذا في وقت قريب. فيبين لهم أن التشابه إنما هو باعتبار اللون واعتبار الشكل الظاهر، وأما الطعم فيختلف. وهذا القول أظهر من القول الأول باعتبار أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن أهل الجنة عموما أنهم يقولون ذلك، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ومعلوم أن أهل الجنة لم يرزقوا جميع الثمار في الدنيا، بل ربما كثير منهم لا يعرف أكثر ثمار الدنيا، والآية تدل على أنهم إذا جاء لهم بثمار الجنة قالوا هذا القول وأنه صادر من جميعهم، وهذا يدل على أن الرزق حصل لجميعهم، والرزق الحاصل للجميع هو رزق الجنة، فإن أهل الجنة ينعمون بكل ما فيها من الثمار. أما في الدنيا فكثير من أهل الإيمان لم يتنعم ولم يرزق بجميع ثمار الدنيا، بل ربما ما عرفها ولا شاهدها. هناك من الثمار ما قد شاهدها في بصره. فالأظهر أن قول الله عز وجل عنهم هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الجنة، قال الله عز وجل وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه، نعم يشبه بعضه بعضا، إما تشابه باعتبار اللون والصورة الظاهرة مع اختلاف في الطعم، أو المراد بذلك أنه يشبه بعضها بعضا باعتبار الجودة وعدم الرداءة، باعتبار الجودة وعدم الرداءة. أما ثمار الدنيا فهي متفاوتة، فالثمرة الواحدة تتفاوت، هناك الجيد وهناك الردي، هناك الكبير وهناك الصغير، فالثمرة الواحدة والشيء الواحد يتفاوت حتى في الشجرة الواحدة، إذا ما قطفت ثمارها فتتفاوت باعتبار الجودة والرداءة. وقد يكون الكل مراد بهذه الآية، يحصل تشابه باعتبار اللون والصورة الظاهرة مع اختلاف في الطعم، ويشبه بعضها بعضا أيضا من حيث الجودة، فليس هنالك جيد ورديء، بل هي على صفة واحدة باعتبار الجودة. وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج أي نساء، والزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة باعتبار اللغة الفصيحة، وقد يطلق على، وقد يقال لي نعم للمرأة زوجة على خلاف الفصيح المشهر عند العرب، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن على عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفة، هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذه النعيم، إلى هذا النعيم المقيم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. ولهم فيها أزواج مطهرة، كل النساء مطهرات من الحور العين ومن نساء الدنيا، ولهم فيها أزواج مطهرة، وكما ذكر العلامة السعدي رحمة الله عليه أنهن مطهرات، في كل شيء، مطهرات باعتبار باعتبار القول والعمل، فلا يصدر منهن إلا الطيب الحسن في قولهن وفي أعمالهن، ومطهرات أيضا باعتبار القذر والنجس، فلا نجس ولا قذر في أبدانهن، فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا مخاط ولا غير ذلك من أنواع القذر أو النجس، فهن مطهرات من ذلك. ومطهرات أيضا باعتبار الخلقة، أي لا عيب في خلقتهن، فهن على أكمل حال من جميع الوجوه. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون، وهذا هو تمام النعيم، وهو الخلود فيه، فإن الدنيا منغصة بالموت، الدنيا منغصة بالموت، أما الجنة ففيها الخلود ولا موت فيها، فهم مخلدون لا يموتون. وأيضا نعيم الجنة مخلد، فالأزواج مخلدات، فلا يحصل موت ولا فراق، لا يفارق الرجل زوجته في الدنيا، يعني في الجنة لا يفارقها في الجنة، لا يفارق زوجه في الجنة، فهن خالدات لأزواجهن. وهكذا ثمار الجنة أيضا خالدة لا تنقطع، بعكس ثمار الدنيا فإنها تنقطع، إما باعتبار الفصول توجد في فصل دون فصل، أو باعتبار البلدان موجودة في بلد ومنقطعة في بلد آخر، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع عنهم كثمار الدنيا تنقطع في بعض الفصول ولا ممنوعة، فلا يمنعون عنها. وثمار الدنيا قد تكون ممنوعة لأنها في ملك الغير، وقد تكون ممنوعة لأنها لا تؤخذ إلا عن طريق المال، والشخص الذي لا مال له يمنع منها، وقد تكون ممنوعة باعتبار صحة الشخص لأنها تضره فيمتنع بهذا السبب، أما ثمار الجنة فلا تنقطع، هي مستمرة على الأزمان، على مر الأزمان، ولا يحتاج الشخص إلى مال حتى يقوم بشرائها. وهكذا ليس هنالك آفة في جسده بسببها يمتنع من تلك الثمار، وهكذا أيضا ليست ممنوعة بابتعادها، خطوفها دانية ليست بعيدة المتناول، يمتنع عن الإنسان تكون ممنوعة عن الشخص باعتبار ارتفاعها، فإن خطوفها دانية. فنعيم الجنة مخلد، وأهل الجنة مخلدون في ذلك النعيم، لو لم يكن من التفاضل بين الدنيا والآخرة إلا الخلود لكفى، نعم لكفى هذا، لو كانت الجنة كالدنيا بجميع أمورها والفارق هو الخلود لكانت الدنيا أكمل من الآخرة، فكيف بما فيها من النعيم المقيم وفيها زوال الآفات والشرور. فنعم فهذا تفاوت عظيم بين الجنة وبين الدنيا. إلى هنا والحمد لله.